بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، موضوع حلقتنا اليوم عن نبي الله نوح عليه السلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة الذين فضلهم الله وشرفهم على غيرهم من الرسل، كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد فضل نوح بأن جعل أول الرسل إلى أهل الأرض، وليس معنى ذلك أنه أول الرسل في البشرية، فآدم أول البشر كان رسولا إلى أولاده، وكان نبيا مكلما، فقد كلمه الله جل جلاله وخلقه بيمينه. وكذلك في صحيح البخاري أن إدريس أيضا أحد أجداد نوح، وإدريس أيضا نبي كما بين الله ذلك، وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وإدريس أيضا في صحيح البخاري عن بعض السلف أنه هو إلياس، وإلياس في القرآن نذارته في سورة الصافات ودعوته لقومه ونهيه لهم عن عبادة الصنم الذي كانوا يعبدونه وهو بعل، لكن كان مرسلا إلى قومه فقط أما نوح فقد أرسل إلى أهل الأرض جميعا. والرسل الذين أرسلوا إلى أهل الأرض جميعا وجاءوا برسالة شاملة عامة لأهل الأرض قلائل، فقد بدأوا بنوح وختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يزيد على نوح بأن بعثته كانت إلى الإنس والجن معا، أما نوح فكان أول الرسل إلى أهل الأرض من الإنس فقط. وقد جاء ذكر ذلك في حديث الشفاعة، أن الناس يقولون له: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وقد خصه الله بخصائص منها أنه جعل ذريته هم الباقين على وجه الأرض، ففنيت البشرية فيما عدا ذرية نوح، حتى من كان معه في السفينة لم تبق لهم ذرية، بل جعل الله ذرية نوح هم الباقين، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. ومما يدلنا على أن الرسالة ليست اختيارا شخصيا ولا إبداعا ولا فكرا، وأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى وتكليف وتشريف من عنده جل جلاله، أن نوحا ليست له تجربة سابقة فهو أول الرسل إلى أهل الأرض، ومع ذلك جاءت رسالته بجميع النماذج والأساليب ووسائل الدعوة واستغلال جميع الطرق التعليمية وغيرها مما يمكن أن يستعمله البشر. فلذلك بين الله سبحانه وتعالى نذارته ورسالته في عدد كثير من الآيات، وبين إعراض قومه عنه وصبره الطويل عليهم، فقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي كل يوم وفي كل ليلة له مناورة ومجادلة معهم وإقامة للحجة عليهم، وهم مع ذلك يعرضون عما يقوله لهم وما يدعوهم إليه، وقد نوع لهم أنواع الأساليب والوسائل. فلذلك قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فهنا بين أنه نوع لهم الأساليب خشية الملل، واختار لهم الأوقات المناسبة، قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فقد يكون الإنسان مشغولا في النهار فلا يجد وقتا للتفكير في الكلام، ولا يجد في نفسه استعدادا للسماع، ولكنه يجد ذلك في الليل عندما يركن إلى الراحة. وقد يكون الإنسان في الليل مقبلا على شهواته وملذاته، فيكون ذلك حيلولة بينه وبين سماع الحق وقبوله، فإذا أصبح وكان في النهار وخرج مما هو فيه استطاع سماع الحق وقبوله. فلذلك نوع لهم، فقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فهم لا يريدون السماع منه أصلا فضلا عن المناقشة والتدبر جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. بين أيضا أنه أعمل فيهم أساليب الدعوة فدعاهم بالدعوة العلنية وجهر لهم بها وصارحهم وأنه دعاهم بالدعوة السرية الفردية فاختار من يثق به منهم وأراد مناقشتهم وإقامة الحجة عليهم. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم بين أنه أتاهم أيضا بأسلوب الترغيب والترهيب حتى في أمور الدنيا وذلك أقرب إلى أهوائهم ونفوسهم فبدأ به فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فهنا دعاهم إلى استغفار الله أي أن يسألوه أن يغفر لهم ما فرطوه في جنب الله في الماضي وهذا أيسر لأن الإنسان ما دام مقبلا على المعصية وسادرا فيها لا يمكن أن يطمئن قلبه إلى التقوى والطاعة فلذلك لا بد قبل التحلية من التخلية لا بد قبل تحليتهم بمراتب أهل الإيمان ومنازلهم أن يتخلوا عما هم فيه من المنكرات والفظائع فلذلك قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم ذكر ما يترتب على ذلك من الوعد الدنيوي فقال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكل هذه أمور دنيوية يحتاجون إليها ويحبونها وقد ركبت فطرة محبتها في نفوس البشر كما قال الله تعالى زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فلذلك وعدهم بهذه الأمور إذا استغفروا الله وتابوا إليه ومع هذا لم يزدادوا إلا إعرابا وإدبارا عنه ولما طال صبره عليهم وطال إعراضهم عنه وإهانتهم له وأذاهم له ولم يتبعه إلا قليل من المستضعفين من صغار السن الذين ليست لهم مكانة ومن الفقراء الذين ليسوا مؤثرين في أهل الأرض كان قومه يسخرون منه ومن الذين اتبعوه يقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وحينئذ اشتكى نوح هذا الوضع إلى ربه فأمره الله سبحانه وتعالى ببناء السفينة وهي أول سفينة تبنى في هذا العالم فبناها من خشب الساج وضخمها وكبرها بأمر الله جل جلاله وهيأها لأن تسير فوق الماء فرآه قومه وهو ينجر الخشب فتعجبوا منه فقالوا ما حاجتك إلى هذا الخشب وما تريد به. ثم بعد ذلك أقام السفينة بالدسر وهي المسامير التي ركبها بها وأعطاه الله موعدا محددا وهو عندما يفور التنور مكان إيقاد النار عندما يفور بالماء فحينئذ ذلك بداية الطوفان الذي سيشمل الأرض جميعا ويهلك من لم يركب السفينة مع نوح من أهل الأرض. وأمره الله أن يجعل في هذه السفينة من كل أنواع الخلائق التي تعيش معه على الأرض زوجين اثنين وهذا الاختيار هو بأمر الله سبحانه وتعالى. فجعل نوح في السفينة من كل أنواع الخلائق التي تعيش معه زوجين اثنين في السفينة ثم بعد ذلك ركبها هو والذين آمنوا معه وذلك في وقت الموعد الذي حدده الله له. والآن نعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بعد أن ركب نوح والذين معه في السفينة أمر الله السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وكان نوح قد سأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وأهل بيته من هذا السخط والعقاب الذي عاقب الله به أهل الأرض عندما أعرضوا عن رسالاته وكذبوا رسوله، فتعهد الله له بذلك. ولكن ولدا من أولاد نوح امتنع من أن يركب معه السفينة، ولما رأى الماء وقد حذره نوح منه وأمره أن يركب معه في السفينة امتنع من ذلك، وذكر أنه سيأوي إلى جبل من الجبال يعصمه من الماء لأنه يظن أن الأمر على حد المعهود. وقد شاء الله أن يكون ذلك الولد من الهالكين، لأنه ليس من الصالحين ولا من المصدقين، بل كان منافقا يظهر لنوح التصديق والاستقامة ولكنه في باطن الأمر كان مكذبا. فلما سارت السفينة فوق الماء ونجا فيها نوح ومن معه، قال نوح الرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة السبعية إنه عمل غير صالح، أي عمل عملا غير صالح، فلا تسأل لما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقد بقي ندم نوح على سؤاله لله ما لم يأذن له بسؤاله مدة عمره، وحتى يوم القيامة عندما يسأله الناس الشفاعة يقول قد سألت الله ما لم يأذن لي به، فيعتذر بذلك عن الشفاعة. مكثت السفينة وهي تدور فوق الماء مدة طويلة، ثم بعد ذلك رست على الجودي وهو أطول جبال الأرض واستقرت عليه. وبعد ذلك أمر الله السماء فأقلعت فلم تقطع قطرة ماء، وأمر الأرض فابتلعت ما عليها من الماء ولم يبقى عليها إلا الجثث وآثار الهلكة من الخلائق الذين ماتوا عليها. وقيل لنوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فهبط من السفينة وتركها على قمة الجودي. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه ترك من هذه السفينة آية للمعتبرين فيما بعد، وجعل السفن فيما بعد على هيئتها، فكل ما يركبه الناس من السفن هو من جنس السفينة ومن هيئتها، فلا يستغنى فيها عن الخشب الذي منه أقيمت سفينة نوح، ويبحث فيها عن أخف الأشياء التي يمكن أن تصنع منها السفن، وكذلك في هيئتها وتحديدها، فكل ذلك تبع لتصميم سفينة نوح. وهبط نوح ومن معه برحمة الله وبركاته إلى الأرض وعاش فوقها بعد ذلك ما كتب الله له، ولم يبق معه إلا المؤمنون، لكن الذين هبطوا معه من ذرياتهم بعض الطاغين الذين لم تنلهم رحمات الله وبركاته. ولذلك قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فمتعوا ثم بعد ذلك أخذهم الله بالعذاب الأليم وأهلكهم. وكانت دعوة نوح ونذارته آية وحجة على أهل الأرض، فإنه وجد قومه يعبدون 5 أصنام من دون الله ويدعونها ويتقربون إليها بالقرابين، وقد ذهبت في الطوفان فلم تغن عنهم شيئا وهلكوا جميعا. وما آمن مع نوح إلا قليل من قومه كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، وليس ذلك ناشئا عن فشل ولا عن تقصير، وإنما هو قدر الله سبحانه وتعالى واختياره. فالله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمن أراد الله أن يصم ويعمى عن سماع الحق فإنه لا تنفعه الآيات والنذر، كما قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ويذكر اليوم أنه قد اكتشفت أجزاء من سفينة فوق قمة جبل من جبال الهمالايا في كشمير، وهذه السفينة كانت مغطاة بأحد عشر مترا من الجليد، وإذا ثبت ذلك واستقر فيمكن أن يكون ذلك من بقايا سفينة نوح عليه السلام، وقد بدأ بعض الناس اليوم يثبت ذلك، وجاء بعض الباحثين فذكروا أن هذه السفينة مضى عليها عدد هائل من القرون فوق هذا الجبل، ولا يمكن أن يرفعها إليه أمر طبيعي، لأنها سفينة ضخمة كبيرة، وقد اكتشف منها أكثر من 180 مترا فيما سمعت. وهذه السفينة بهذه الضخامة لا يمكن أن يحملها أفراد إلى قمة هذا الجبل المرتفع الذي لم يكن يصل إليه الناس إلا بشق الأنفس، فضلا عن أن يحملوا إليه مثل هذه الأخشاب الكبيرة والسفينة العظيمة. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء من خلقه جل شأنه وتبارك في علاه. ونوح عليه السلام في نذارته ترك لنا مثلا وإسوة وقدوة على الصبر في الدعوة وعلى تنويع الأساليب وعلى استعمال مختلف الوسائل وعدم الملل، وعلى الاعتماد، وترك لنا الاعتماد أيضا على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فإنه قال لقومه لما رأى منهم الإعراض جميعا: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهذا غاية التوكل وتمامه، فإن نوحا عليه السلام قام به من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته ما جعله لا ينظر إلى البشر ولا يزن لهم وزنا، وهو يعلم أنهم لا يستطيعون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن كل ذلك بيد الله جل جلاله وحده، وأن الخلائق لا يملكون شيئا من ذلك لا لأنفسهم ولا لغيرهم. فلذلك صارحهم بهذه المصارحة الشجاعة العظيمة، وترك ذلك مأخذا لكل السالكين لطريق الحق ولكل من أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكل من أعرض الناس عن دعوته ولم يستجب لنذارته، فإن له إسوة صالحة وقدوة حسنة في نوح عليه السلام. وكذلك فإن دعاءه على قومه استجيب بهذه الآية والمعجزة التي لم تكن تخطر للناس على بال، فالناس يمكن أن يتصوروا الهلاك من قبل أمر لا ينتفع به، لكن المطر عادة مما ينتفع به الناس ويزرعون به وتحيا به الأرض بعد موتها، وقد جعل الله فيه هلاك الخلائق إلا من ركب هذه السفينة، فكان ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين والمتوسمين. ولا شك أن أخذ الله سبحانه وتعالى لقوم نوح هو حجة باقية على أهل الأرض جميعا، فليس أحد منهم بمنأى عن أن يأخذه الله بمثل ما أخذ به السابقين. ولذلك فإن الله في سورة القمر لما قص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا والذين كذبوا هودا والذين كذبوا صالحا والذين كذبوا لوطا والذين كذبوا موسى، قال بعد ذلك: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم الذين تخالطونهم وتخافونهم في عالمكم الذي تعيشون فيه خير من أولئكم؟ هل هم خير من قوم نوح، من قوم هود، من قوم صالح، من قوم لوط، من قوم موسى؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ جاء الالتفات في الخطاب إلى الكفار مباشرة: أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر، أي في الكتب المنزلة من عند الله لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين. فأنتم تعلمون أن الله ما نقص شيء من قوته ولا من قدرته، وأنه ما أحب أحدا من الكفار، ولا يمكن أن يحب الكفر ولا أن يرضاه لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر. فلذلك قدرته على أخذ قوم نوح هي مثل قدرته على أخذ غيرهم من الكفار في كل زمان وفي كل مكان، وعلى أخذ كل من عاداه وخرج على طاعته ونبذ منهجه، فقدرته عليهم سواء، وهو المدبر لشؤونهم جميعا، القادر على أخذ أرواحهم جميعا في طرفة عين بأي أسلوب شاء. فما أقدر الله أن يأمر الأرض فتبتلع ما فيها، والبحر فيبتلع ما فيه، والجو فيبتلع ما فيه، والفضاء الخارجي فيبتلع ما فيه، كل ذلك داخل في قدرته وسلطانه جل جلاله، ولا يعجزه ولا يخاف عقباها كما حصل في الأمم السابقة. وتسمعون اليوم تطاول بعض الكفار على سلطان الله وأمره، فيقولون مثل ما قال عاد: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء.